الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، هذا هو الدرس 11 من كتاب بلوغ المرام، الدرس 10 من كتاب الطهارة منه. قال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المنية ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه، متفق عليه. ولمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وفي لفظ الله: لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه صلى الله عليه وسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان مسألة مهمة، وهي القول في المني، وقد اختلف العلماء في حكمه، فذهب مالك وأبو حنيفة إلى نجاسته، ثم اختلف في تطهيره، فذهب أبو حنيفة إلى فركه إن كان يابسا، وغسله إن كان رطبا، وقال مالك: لا بد من غسله رطبا ويابسا. وأما الجمهور فهم على طهارته، وهذا هو القول الصحيح الذي ينبغي ألا يعدل عنه لأمور: الأمر الأول أن الإنسان يكون تكوينه من هذه المادة، ولو كانت نجسة للزم أن يكون الأنبياء قد تولدوا عن النجاسة. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الثوب الذي جامع فيه، كما في حديث معاوية أنه سأل أم حبيبة رضي الله عنها: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت: نعم. وفي بعضها: ما لم يرى أذى. فإذا رأى الأذى إن كان رطبا غسل له كما قالت عائشة، وإن كان يابسا فرك فركا، أي بالظفر أو بنحوه من الأعواد. وجاء من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أيصلي في الثوب الذي يجامع فيه أهله؟ قال: نعم، إلا أن يرى فيه شيئا فيغسله. وليس الأمر بالغسل على الوجوب، وإنما هو على إزالة الأذى والقدر. وقد رجح القول بطهارته الإمام أحمد والشافعي، وهكذا ابن القيم، غيرهم من المتقدمين والمتأخرين. وذهب قوم إلى نجاسة مني المرأة وطهارة مني الرجل، وهذا قول شاذ كما ذكر ذلك النووي رحمه الله، إذ أن اللوازم التي تلزم في القول بنجاسة مني الرجل تلزم في هذا الموطن. ثم إن التفريق بين مني الرجل والمرأة في هذا الموطن ليس عليه دليل. ومن هذا اختلف العلماء في طهارة مني الحيوان غير الإنسان، فذهب بعضهم إلى طهارة مني الحيوان المأكول، وذهب بعضهم إلى طهارة جميع أنواع المني إلا ما كان من مني الكلب والخنزير. والصحيح الطهارة، إذ أن القول بالنجاسة يحتاج إلى دليل عن معصوم ولا وجود له. قوله عن عائشة رضي الله عنها: هي أم المؤمنين، كناها النبي صلى الله عليه وسلم بأم عبد الله، وهي من المكثرات في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ روت عن النبي صلى الله عليه وسلم 2210 أحاديث، وهي من أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه بعد خديجة. قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها، قال سلمان: إنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، ولكنكم ابتليتم بها، وهي فقيهة الأمة، إذ أنها روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأنه الداخلي ما لم يروي غيرها، ولها موافقات كثيرة لأحاديث الصحابة، وربما خالفتهم في بعض المسائل كحال المجتهدين من علماء الأمة. قبر النبي صلى الله عليه وسلم في حجرتها، وقبض بين سحرها ونحرها، وآخر ما ناله من الدنيا ريقها حين قضمت له ذلك السواك، فكم لها من الفضائل، وكم لها من الشمائل، ولا يبغضها إلا زنديق، ولا يتهمها بما برأها الله منه إلا كافر، فقد برأها الله عز وجل في القرآن، قالت: ولا شأني أحقر من أن يتكلم الله في بوحي، وإنما كنت أرجو أن يوحي الله أن يري الله نبيه رؤيا. فأنزل الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. الآيات. والعجب أن الرافض من زمن قديم وهم يحاولون في إخراج صورة النور من المنهج الدراسي، وذلك لما فيها من بيان خبثهم وطعنهم في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يلزم منه الطعن في الرسالة والطعن في الله عز وجل. وإن حذفت الصورة من المنهج الدراسي فهي محفوظة في صدور الرجال وفي صدور النساء، ومحفوظة في المصاحف، ولن ترفع حتى يرفع الله عز وجل القرآن من الأرض، فليموتوا بغيظهم. أما نحن فنحن نحبها ونحب من يحبها، وولاؤنا وبراؤنا ممن يبغضها، بل إن من طعن فيها وفي عرضها حكمه السيف عند أئمة الإسلام. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني، كان تفيد اللزوم والاستمرار، يغسل المني أي من ثوبه ومما أصابه من جلده وجسمه، ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، دليل على أن الثوب لم يتنجس، وإلا لاحتاج إلى غسل جميع الثوب، لأن المني يتبدد ها هنا وها هنا، ولكنه ربما غسل ونضح. قولها: يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وذلك لقلة الحال، فلم يكن لهم عدة أثواب كحالنا الآن، يستطيع أحدنا أن يبدل في اليوم الواحد الثوب الثوبين والثلاثة، وإذا اتسخ هذا لبس الآخر وغسل الأول، أولا لتوفر اللباس، ثانيا لتوفر الغسالات والمياه، ثالثا لوجود الأشنان والمنظفات التي تزيل البقع. قالت: وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه، أي تنظر إلى أثر الماء في ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث إزالة القدر من الثوب كالمخاطة والمني والتفلة وما في بابها. قوله لمسلم أي في رواية لمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفرك هو الحك بالظفر، وهذا يكون في حال يبوسته فركا فيصلي فيه، دليل على أنه قد صلى فيه ربما صلاة ولم ينتبه له إلا بعد، وقد يبس وزالت رطوبته. وفي لفظ له لقد كنت أحكه، أي في لفظ مسلم، وفيه قصة أن رجلا بات في بيت عائشة رضي الله عنها وهو محرم، لأنها كانت ترضع تأمر أخواتها أن يرضعن من أرادت أن تدخل عليها، فلما أصبح جعل يغسل ثوبيه، فأخبرتها الجارية فقالت له: ما حملك على ما صنعت؟ قال: رأيت ما يرى الرجل فغسلت ثوبي. قالت: أما كان يسع كما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه، أي ولا تزيد على ذلك. ولا يلزم الحك بالظفر، بل يجوز الحك بالعود والحصاه وما في بابها. ومن هذا اختلف العلماء أيضا في مسألة المذي، هل هو طاهر أو نجس؟ فالجمهور على نجاسته، وذهب بعض أهل العلم إلى طهارته. والفرق بين المني والمذي أن المني يخرج بدفق، وأن المذي يخرج سائلا بمجرد التفكر أو غير ذلك. وهناك نوع آخر يقال له الودي، وهو يخرج بسبب الكسل والفتور، ذهب بعضهم إلى نجاسته. وجاء عن سعيد بن المسيب قال: لو وجدت رطوبته وأنا في الصلاة في فخذي ما خرجت من الصلاة. شاهد أن العلماء قد اختلفوا في حكمهما. وأما من حيث وجوب غسلهما والوضوء منهما، جاء حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرت المقداد فقال يغسل ذكره ويتوضأ. ولعل الحديث أن يأتي في موطن آخر، والله المستعان. قال: وعن أبي السمح رضي الله عنه، وهو أياد مولى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. خرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم، وهو في الصحيح المسند من حديث أبي السمح، ومن حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأخرجه الترمذي وابن ماجه وأبو داود، وفيه زيادة وإن لم يطعم. قال الترمذي: رفعها هشام الدستوائي عن قتادة، ولم يرفعها سعيد بن أبي عروبة. والقاعدة الحديثية تقتضي أن سعيد أرجح وأثبت في قتادة من غيره، إلا أن الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى يقول: وهذا لا يعلها، أي أنه يرى ثبوت اللفظة، وهو الذي عليه العمل، أنه ينضح من بول الجارية، يعني يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام ما لم يطعم، فإذا طعم كان حاله وحال الجارية سواء. وجاء الحديث عن الحسن عن أمه، عن أم سلمة، أنها صبت الماء على بول الغلام ما لم يطعم، فإذا طعم غسلته وكانت تغسل من بول الجارية. وجاء من حديث لبابة بنت الحارث عند أبي داود، وأن الحسين بن علي هو الذي بال على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينضح من بول الجارية أو يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. وجاء أيضا من حديث أبي ليلى، أخرجه أحمد وفي الصحيح المسند، أن البائل الحسن أو الحسين باختلاف من الراوي، فيجمع إما أن يكون البائل أحدهما، وإما أن يكون قد بال كل واحد منهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحملهما كثيرا. وجاء من حديث أم كرز عند ابن ماجه وفيه انقطاع، وهو حديث له طرق كثيرة، نكتفي بذكر هذه، وهو في الصحيحين من حديث عائشة ومن حديث أم قيس بنت محصن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم، فأتي بصبي فبال عليه فلم يزد على أن نضح عليه الماء. وفي حديث أم قيس بنت محصن قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بابن لي ليبرك عليه فبال عليه فرش عليه الماء، أو كما قالت رضي الله عنها. واختلف العلماء في مسألة بول الغلام إلى ثلاثة مذاهب. المذهب الأول: ينضح من بول الجارية وبول الغلام على سواء، لا تفريق بينهما. المذهب الثاني: ينضح من يغسل بول الجارية وبول الغلام، وهو قول أبي حنيفة ومالك وأهل الكوفة. القول الثالث، وهو قول جماهير العلماء، ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية، إعمالا لهذه الأحاديث التي بين يدي درسنا. وهل النضح من بول الغلام يقتضي أنه غير نجس؟ لأنهم اختلفوا بعد ذلك، فذهب بعضهم وقالوا: أصلا ينضح من بول الغلام لعدم نجاسته، وأما بول الجارية فهو نجس، وهذا تفريق لا دليل عليه، فإن بول الغلام نجس وبول الجارية نجس، إلا أن بعض أهل العلم قال نجاسة بول الغلام مخففة، وقال بعضهم لما كان العرب تتعلق قلوبهم بالغلمان أكثر من الجواري، فربما لكثرة الملامسة والملابسة بال عليهم فشق عليهم كثرة الأغسال، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنضح دون الغسل. وليس معنى النضح أنك تعمل قليل من الماء وتقول هكذا ترش به رشا، بل النضح أن تأخذ ماء وتستوعب به المكان حتى تتبدد فيه النجاسة، والله أعلم. قوله يغسل من بول الجارية، أي يغسل الثوب الذي أصابه بول الجارية وهي الطفلة الصغيرة، وقد يطلق على البالغة إذا كانت مملوكة، وقد يطلق على غير البالغة أو مقاربة البلوغ وإن كانت حرة، فهو من الألفاظ المستعملة كثيرا. ويعني يغسل معناه أنه يصب الماء عليه ويفرك، غسل مع تحريك وفرك. قوله ويرش من بول الغلام، أي يرش الماء عليه حتى يستوعبه وتتبدد النجاسة. وهذا الحكم إلى متى يستمر؟ إلى أن يطعم. ومعنى يطعم أنه يكتفي بالطعام عن الحليب، ليس معناه أن أمه تؤكله بعض لقيمات الرز أو بعض فتات الخبز ثم يحكم عليه بأنه طعم، لا، حتى يستغني بالطعام عن الحليب أو يكون أغلب طعامه الطعام. قال: وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في دم الحيض يصيب الثوب، تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، متفق عليه. أما أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها فهي ذات النطاقين، زوج الزبير بن العوام رضي الله عنها عنهم جميعا، إلا أنه طلقها قبل موته، ووالدة عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم جميعا، وكانت لها مواقف عظيمة في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته وفي غير ذلك من المواطن. قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض، أي سئل عن كيفية تطهير دم الحيض فأجاب: يصيب الثوب، أي ثوب المرأة، وهذا في الغالب، وقد يصيب ثوب الرجل لا سيما إن لم يقع التحرز. وأما الآن فقد وجدت حفاضات النساء، فقد تحيض المرأة ولا يشعر بحيضها، وهذا من فضل الله على الناس. قال: تحته، أي تقشره وتحكه وتنحته، تقشره إما بعود حتى لا تلامس النجاسة، وإما بحصاة، وإما بغير ذلك. ثم تقرصه، أي بالأطراف الظفر مع الماء، فإن الحث يزيل عين النجاسة من على الثوب، والقرص يزيل أثر النجاسة، لأنه يأتي إلى النجاسة الظاهرة والباطنة، ثم تنضحه أي تغسله بالماء، لأن النجاسة عند جماهير العلماء لا تزال إلا بالماء، مع أنها إذا زيلت بغير الماء صح إزالتها، إلا أن رفع الحدث لا يكون إلا بالماء على ما يأتي بيانه إن شاء الله. ثم تصلي فيه، وهذا الأمر ليس على الوجوب، وإنما هو على الإرشاد، إذا كان حالها ضيق وليس لها إلا ثوب واحد فإنها تغسله وتصلي فيه ولا يضرها حتى ولو بقي الأثر. إذا زال العين وبقي الأثر لا يضرها، وإن زال العين والأثر فهو أحسن وأجمل. ثم إن نساء النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الأمر قد اتخذت إحداهن لنفسها لباس حيضة، كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها: بينما أنا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ نفست، فقالت: فقمت فلبست ثياب حيضتي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شأنك؟ قالت: نفست. فدعاها فاضطجعت معه في الخميلة. الحديث في الصحيحين استدل به أهل العلم على أن المرأة يجوز لها أن تتخذ لباسا خاصا لحيضتها حتى لا يقع عليها المشقة في أو الحرج عند صلاتها وغير ذلك من شأنها. وهذا الحديث حجة للعلماء في وجوب إزالة عين النجاسة. فرجل مثلا دخل الخلاء ثم قضى حاجته، فيجب عليه أن يستنجي حتى يزيل عين النجاسة، إما بالحجر وإما بالماء. الحجر يزيل العين، والماء يزيل العين والأثر، ولذلك كان أحسن في إزالة النجس. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أهل قباء الجمع بين الماء والحجارة، مع أنه قد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء كما في حديث أنس في الصحيحين وغيرهما، وكذلك جاء أن أصحاب قباء كانوا يستنجون بالماء في خارج الصحيح من حديث عائشة، ولكن الجمع بين الماء والحجارة جاء من طريق من يا يوسف؟ محمد بن عبد العزيز عن أبيه ولا يصح، وعبد الله بن شبيب يقول أضعف منه. وقالت عائشة رضي الله عنها: مرنا أزواجكن أن يستطيبوا بالماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله وأنا أستحييهم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت خولة: يا رسول الله، فإن لم يذهب الدم؟ قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. أخرجه الترمذي وسنده ضعيف. يقول المحقق: لم يخرجه الترمذي، وقد أخرجه أحمد وأبو داود، وإسناده ضعيف لأن فيه ابن لهيعة وهو عبد الله بن لهيعة ضعيف، وقد اختلط في آخره، إلا أن الحديث موافق لما قلناه على الحديث الأول من أن النجاسة قد تكون عينية وقد تكون حكمية. فإن كانت عينية فإنه يجب إزالة النجس ثم الغسل بعدها، وإن كانت حكمية فإنها تغسل ولا يحتاج إلى إزالة. هذا قول الجماهير، وبعضهم قد يرى غير ذلك، لكن هذا أولى الأقوال. قوله خولة، من هي أخوة هنا؟ لم أنظر الترجمة. قال: خولة بنت يسار. يا رسول الله، فإن لم يذهب الدم، كأنها والله أعلم سمعت فتوى النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء أو لغيرها، ثم راجعت النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه مراجعة العالم والمفتي حتى يرفع الإشكال في السؤال. فإن لم يذهب الدم، مرادها فإن لم يذهب الأثر، وإلا في العين تزول بسهولة، إزالتها سهلة، لكن الأثر قد يبقى. قال: يكفيك الماء، يعني يكفي الماء في غسل العين ولا يضرك أثره، لأن الإنسان لا يكلف إلا بما يستطيع، ولأن العين إذا ذهبت ذهبت النجاسة، وربما يكون الأثر لا معنى له أصلا. وإن بقي شيء من النجاسة فالنجاسة شرعا قد ارتفعت، لأن عندنا حكم شرعي. فمثلا لو أن رجلا استجمر بالحجر ثم قام وتوضأ دخل المسجد، بينما هو يصلي انبعثت منه رائحة بسبب العرق والحرارة، هذه الرائحة ليست بفساء ولا ضراط، وإنما هي من أثر النجس الذي أزيلت عينه بالحجر، ليس عليه شيء، يصلي وصلاته صحيحة، وهذا الذي كان عليه العرب في الزمن القديم، حتى أن بعض العرب كان يستنكف من الاستنجاء بالماء، يستنكف من الاستنجاء بالماء ويعده من خوارم المروءة. وجاء عن سعيد بن المسيب وعن حذيفة رضي الله عنهما الإنكار على من يستنجي بالماء، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء، والصحيح أنه استنجى. فهذا مثلا لو أن امرأة استطاعت أن تغسل دم حيضها من ثوبها لكن بقي اللون أو بقايا اللون، هل نقول لابد أنها تزيل هذا الأثر؟ لا يجب عليها إلا إذا استطاعت، وإلا لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. والحمد لله رب العالمين. بهذا نكون قد انتهينا من باب إزالة النجاسة، وقد تقدم أن النجاسات المجمع عليها بول الإنسان وغائط الإنسان ودم الحيض في المرأة ودم النفاس في المرأة، وما سوى ذلك فهو من الأمور المختلف فيها. ثم بقية الأحاديث تكلمت عن كيفية إزالة النجاسة، وأما ما يتعلق باللعاب فالصحيح أن كله طاهر، سواء لعاب الإنسان أو لعاب الحيوان، بما فيه لعاب الكلب والخنزير. وما جاء من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل لعاب الكلب إنما هو على التعبد، هذا الذي ظهر لنا، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.